بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يبين البيان الإلهي هنا الخصومة والبغضاء التي بين اليهود وبين النصارى، يعني بين أهل الكتاب. وكان المفروض أن تكون العلاقة بينهما علاقة تواصل، كان المفروض أن تكون العلاقة بينهما علاقة تلاحم وود وتعاون، ذلك لأن الدين الذي ابتعث الله عز وجل به سيدنا عيسى هو ذاته الدين الذي ابتعث الله عز وجل به سيدنا موسى، والدين جامع. وما دام الدين واحدا فكان المفروض أن يكون هؤلاء الناس، يعني اليهود والنصارى، متآخين، متعاونين، متوادين، وكان ينبغي لهذا الدين الواحد أن يجمعهم بدلا من أن يفرقهم، وأن يمد معاني المودة والتعاون فيما بينهم بدلا من العداوة والتقاطع. طيب لماذا الأمر كما يصف الباري عز وجل: قالت اليهود ليست النصارى على شيء؟ ليسوا على شيء بالنسبة للغة العربية، إذا لم نؤول هذا الكلام في إشكال. أكيد النصارى يعني هم على شيء، إما شيء، الشيء هو الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود، وكل موجود يقال عنه شيء، إن كان حسنا، إن كان سيئا، إن كان مفيدا، إن كان ضارا. طيب النصارى قطعا يعتمدون على شيء ما، ربما يكون شيئا ضارا، لكن هم يعتمدون على شيء ما. طيب كيف يقول البيان الإلهي على لسان اليهود ليست النصارى على شيء؟ أي ليسوا على شيء ذي قيمة، ليسوا على شيء ذي بال. نعم، هم يعتمدون على شيء كلا شيء، نعم، وكأنه لا شيء. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. طيب لماذا آلت العلاقة بين النصارى وبين اليهود إلى هذا التقاطع، في حين أن الدين واحد كان ينبغي أن يجمعهم كما قلنا؟ يبين لنا بيان الله عز وجل أنه لا اليهود ثبتوا واستقروا على ما قد بعث به سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولا النصارى كانوا أمناء على ما قد بعث به سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء بدلوا وغيروا، وأولئك بدلوا وغيروا. وقد أوضح البيان الإلهي هذا الكلام، وشرحنا الآيات التي تدل على ذلك، من ذلك قوله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لما اخترع هؤلاء من عندهم على لسان نبيهم ما لم يبعث به سيدنا موسى، ولما اخترع هؤلاء من عندهم أيضا ما لم يبعث به نبيهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، قام بينهم الخصام بدلا من أن يقوم بينهم التعاون والاتحاد. هذا هو السبب. وإذا أردت أن تقف على دليل علمي قاطع يبين أن هؤلاء افتأتوا على نبيهم وأولئك افتأتوا على نبيهم، هذا هو الدليل. لولا افتئات اليهود على نبيهم وافتئات النصارى على نبيهم، لماذا يقول اليهود ليست النصارى على شيء، ولماذا يقول النصارى ليست اليهود على شيء؟ نعم، وهم يتلون الكتاب، مع العلم أن هؤلاء كتابيون، هؤلاء يتلون الكتاب وهؤلاء يتلون الكتاب. إذن السبب في ذلك افتراؤهم على رسولهم. نعم، رب قائل يقول: لكن اليوم الحقيقة هذه العداوة غابت، نحن نجد أهل الكتاب اليهود والنصارى متعاونين متآلفين، والفاتيكان دائما علاقته باليهود علاقة إيجابية. طيب، هذه البغضاء قد زالت، ما السبب في زوال هذه البغضاء؟ هل لأن الفريقين رجعا إلى معين الدين الواحد فاتحدا وتعاونا؟ لو أنهما رجعا إلى معين الدين الواحد لاتحدا مع الإسلام، لأن الإسلام والنصرانية واليهودية وما بعث به الرسل من قبل كلهم بعثوا بعقيدة واحدة لا ثانية لها حقيقة. فلو أن سبب زوال البغضاء اليوم بين اليهود والنصارى رجوعهم إلى معين الدين، إذن لوجدنا أنهم اصطلحوا أيضا مع الإسلام، أليس كذلك؟ إذن لماذا اصطلحوا؟ لأن جامعا مشتركا جمع اليوم بينهما، ألا وهو هذا الجامع المشترك عداوة المسلمين، وبعبارة أدق عداوة الإسلام، عداوة الإسلام. فاليهود عداوتهم للإسلام معروفة، وتجلت هذه العداوة بأشكال وصور شتى، والنصارى كذلك، وأنا أقصد النصارى في الغرب طبعا في المجتمع الغربي، كذلك عداوتهم للإسلام معروفة، وتصريحات المسؤولين الغربيين والمسؤوليات الغربيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يمكن معروف لديكم جميعا، عندما قال قائلهم مرارا وتكرارا: نعم، العدو الذي كان يشغل بالنا وكنا نمارس الحرب الباردة والساخنة بعض الأحيان ضده انتهى، بقي العدو الشرس الواحد ألا وهو الإسلام. نعم. طيب، هذا هو الذي جمع العدوين التقليديين فيما مضى، وهذا هو الذي برأ اليهود من دم سيدنا عيسى، من الدم المزعوم طبعا لسيدنا عيسى، هذا شيء معروف. نعم. إذن فلا يقول أن قائل القرآن يقول هذا الكلام، لكن اليوم ما شاء الله كان اليهود والنصارى متقاربون متفاهمون، متقاربون علينا، لكن البغضاء الخفية موجودة لا تزال وتفعل فعلها، لكن أثارها وعملياتها مرجأة إلى ما بعد، وهم يتلون الكتاب، يعني على الرغم من أن الكتاب أمامهم الذي يدل على أن التوراة بشرت بسيدنا عيسى، وأن الإيمان بسيدنا عيسى يستلزم الإيمان بسيدنا موسى، والإيمان بكليهما يستلزم الإيمان بآخر الرسل والأنبياء وهو سيدنا محمد، لكن مع ذلك يعمون أبصارهم وبصائرهم عن الكتاب الذي أمامهم. ثم قال: كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قوله كذلك قال الذين لا يعلمون. من هم الذين لا يعلمون؟ المشركون، لأن النصارى واليهود أهل الكتاب، يعلمون، يعلمون أهل الكتاب نقول عنهم. نفس الكلام قاله من؟ المشركون. كذلك المشركون كانوا يرون أنه لا النصارى على شيء ولا اليهود على شيء ولا الإسلام على شيء. نعم هكذا. كذلك قال الذين لا يعلمون، نعتهم بكلمة الذين لا يعلمون، المشركون فعلا لا يعلمون، أميون لا يعلمون لا التوراة ما هي ولا الإنجيل ما هو، وكذبوا بالقرآن الذي نزل به باري عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. دعهم، الله يحكم بينهم، هؤلاء الذين يتخالفون، اليهود القائلون ليس النصارى على شيء، والنصارى القائلون ليس اليهود على شيء. نعم، هؤلاء دعك من شأنهم، يأتي يوم لا ريب فيه يحكم الله عز وجل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الجملة الأخيرة في الآية توهم أن الله عز وجل سيجمع هؤلاء وهؤلاء ويبين لهم أن ما بعث به موسى وما بعث به عيسى شيء واحد وليس بينهما أي فرق، وهذه الخصوم لا معنى لها. هذا ما قد يتوهمه أحدنا في تفسير هذه الجملة. نعم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني ينهي خلافهم ببيان الحق. لشان ما بيعرفوا الحق الآن بيعرفوه، إذن ما معنى يحكم بينهم يوم القيامة؟ مدام من الآن بيعرفوا، اليهود بيعرفوا ضمنا أنهم متلاعبون بما بعث به سيدنا موسى، والنصارى يعلمون أنهم متلاعبون بما بعث به سيدنا عيسى. طيب، إذن ما الشيء الذي يحكم الله به بينهم وهم يعلمون؟ معنى قوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة، أي يحكم على هؤلاء وهؤلاء بالعقاب الذي يستأهلونه بسبب تخالفهم الشكلي في دار الدنيا. هذا معنى كده. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ما هو حكم الله بينهم؟ العقاب الذي يستحقه هؤلاء والعقاب الذي يستحقه هؤلاء. هذا العقاب هو الجامع المشترك بين الخصومة المشتركة بينهم. نعم. يحكم بينهم بالحكم الذي يستأهلونه بسبب تخالفهم ومخالفتهم بعضهم لبعض في دار الدنيا. كل واحد يكذب وكل واحد صادق، لأن كل واحد عم يكذب التاني صحيح. نعم. ولذلك قال أحد المفسرين: ما في أصدق من هذا الذي نقله البيان الإلهي عنهم، عندما يكذب اليهود النصارى ويقول أنتم لستوا على شيء، مظبوط، والنصارى كذلك يقولون لأولئك أنتم كذبين لستم على شيء، تمام. نعم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن عرفنا معنى يحكم بينهم، مو أنه جماعة مختلفين تعوا تعوا لا تنفهمون بعدين يبوسوا بعضهم البعض مثل ما بيصير بدار الدنيا، لا مو هيك. يحكم بينهم أي يحكم بالعقاب الذي يستحقونه. ثم قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما العلاقة بين الآيتين؟ الآية الأولى عن اليهود والنصارى والعلاقة بينهما. طيب الآن كأنما انتقلنا نقل كبير، إيه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا لا ما في نقل. ذكر جل المفسرين ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بأن يكرمه بعلم التأويل تفسير كتاب الله عز وجل. استعمار الروماني الذي كان مسيطرا على بلاد الشام عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الاستعمار الروماني، طبعا الإمبراطورية الرومانية كانت مترامية الأطراف وكانت مستعمراتها كثيرة، مصر من مستعمراتها، الشام على اتساعها كلها، نعم، وغيرها، نعم. وتظاهر هؤلاء القادة الرومانيون المستعمرون، تظاهروا بدخول المسيحية حتى يتمكنوا، لأنه كانت هذه المنطقة كلها مسيحيين تابعين سيدنا عيسى، نعم. فلكي يستقر لهم المقام في هذه الأراضي أعلنوا أنهم دخلوا في المسيحية التي أعجبتهم، المذهب الذي ارتضوه، نعم. طبعا شكلا، وكانوا يدأبون دائما على الإيقاع بين أهل الكتاب النصارى واليهود من أجل أن يكون في هذا الإيقاع، في هذه الخصومات المستمرة، ما يجعلهم يزدادون تمكنا في هذه البقاع. سياسة الاستعمار معروفة، قديمة جديدة معروفة في هذا الشكل، نعم. فكانت السياسة الاستعمارية، سياسة الامبراطورية الرومانية المستعمرة في هذه البلاد تؤلم، طبعا العداوة موجودة كما قال الله عز وجل بين اليهود والنصارى، فكان الاستعمار الروماني ينفخ في هذه البغضاء ويزيد العلاقة ويزيد العداوة تأجيجا بينهما. ماذا كانت سياسة الاستعمار الروماني، الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام؟ في بيت المقدس فلسطين كان الاستعمار الروماني يغري النصارى بتقذير الصخرة المشرفة وبيت المقدس، الأوساخ، التخريب كله، نعم. طبعا هذا ما كانوا يقدسه اليهود، اليهود يتضايقون من هذا، فكان الاستعمار الروماني يغرب المقابل اليهود أن يذهبوا إلى كنيسة، مكان كنيسة القيامة، نعم، فيقذروها أيضا ويسيء إليها ويخرب ما استطاعوا. نعم، هذه سياسة كانت منتبعة معروفة. نعم، وبطبيعة الحال كان في عداوة بين فريقين، بين اليهود والنصارى، فكان الأمر بهذا الشكل. هذه الآية تتحدث عن ذلك الواقع. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نعم، مساجد الله جمع مساجد، جمع مسجد، والمسجد كل مكان يعبد فيه الله عز وجل، كل مكان يعبد فيه الله عز وجل اسمه مسجد، حتى ولو كان من الأماكن التي يعبد فيها الله على شريعة سيدنا عيسى أو على شريعة سيدنا موسى أو على شريعة سيدنا إبراهيم. نعم، يسمى هذا المكان في كل الأحوال مسجدا، لأن الله عز وجل يعبد فيه. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. نعم، يعني فيما مضى كانت الصلاة لا إن كان على شريعة سيدنا إبراهيم أو شريعة سيدنا موسى أو سيدنا عيسى، لا تصح الصلاة إلا في أماكنها المعدة لها. من الأمور التي ميز الله بها شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن الله جعل له الأرض كلها، مشرقها ومغربها، نعم، وهادها، جبالها، مسجدا، فأينما أدركت الصلاة صليت. نعم، إذن نقدر نقول هذا مسجد، نقدر نقول الشارع مسجد، وين ما كان ممكن أنك تقعد تصلي وتسجد في مسجد. طيب، فالباري عز وجل يتحدث عن أولئك المستعمرين الذين استثمروا هذه البغضاء بين اليهود والنصارى اللي تحدث عنها الآية الأولى. نعم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يتحدث البيان الإلهي عن أولئك الذين تظاهروا بالنصرانية المستعمرين، ثم راحوا يزيدون البغضاء بين هاتين الفئتين، نعم، أو الديانتين إنجاز التعبير. كيف؟ بتقذير مساجد هؤلاء ومساجد هؤلاء، والسعي إلى خراب هذه المساجد وتلك. نعم، من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هلا خراب المساجد بيكون على طريقتين. الطريقة الأولى الخراب المادي، أنه نعم ننسف البناء، نعم ننقض، هذا هو الخراب. الطريقة الأخرى أن نمنع الناس من ارتياد المسجد وأن نمنعهم من الصلاة في المسجد، فهذا خراب، هذا النوع الثاني من الخراب، ولعله خراب أشد وأهم. نعم، وهذا ما كانوا يفعلون. هذا شيء كان الاستعمار الروماني يفعله، ولعلي ذكرت بمناسبة مرت ربما أكثر من مناسبة هذا الذي أقوله الآن، لكن تتمت هذا الشيء لما جاء الفتح الإسلامي. كيف كانت سياسة الإمبراطورية الرومانية المستعمرة لبلاد الشام، وكيف كانت سياسة المسلمين متمثلة في الخلافة الراشدة في عصر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف كانت؟ فتحت بلاد الشام كما تعلمون. ما معنى فتحت بلاد الشام أيها الأخوة؟ هل معنى فتحت بلاد الشام أن المسلمين جاءوا فطردوا الاستعمار الروماني ليحلوا محل الاستعمار الروماني ويكونوا هم المستعمرين بدلا من الرومان؟ لا، معاذ الله. جاءوا طهروا الشام من الاستعمار الروماني ثم تركوا الشام لأصحابه، ولذلك كان أهل الشام مغتبطين كل الاغتباط بهذا الفتح. ولما أراد أبو عبيدة أن يكتب كتاب الاتفاق والصلح بين أهل الشام فلسطين إيلياء وبين المسلمين؟ قالوا أبدا، ما نكتب هذا الكتاب إلا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأننا نعلم فيما نقرأه من كتبنا أن هذا الاتفاق سيتم بيننا وبينه مباشرة، ما بنوافق فيك. وأرسل أبو عبيدة إلى سيدنا عمر بهذا الذي يصر عليه النصارى رجال الدين. نعم. فجاء سيدنا عمر، نعم جاء، قبل أن يجلس ويتفق على كتاب الصلح ويوقع زار الصخرة المشرفة. قبل كل شيء زار، وإذا فيه أقذار وأكوام إلى آخره. شغلت مين؟ الإمبراطورية الرومانية. نعم، يدفع النصارى إلى تقذير ما يقدسه اليهود، ويدفع اليهود إلى تقذير الأماكن التي يقدسها النصارى. لما رأى هذا خلع رداءه وأخذ يمسح أقذار المتراكمة على الصخرة بردائه، سيدنا عمر خليفة المسلمين. طبعا أقبل كل رجال الدين المسيحي، نعم، يعينون سيدنا عمر بتطهير ذلك المكان. ثم ذهب إلى مكان كنيسة القيامة، فوجد كذلك خراب وأقذار وما إلى ذلك، ورأس مباشر بتنظيف ذلك المكان من الأقذار التي فيه. وطبعا هب الجميع يفعلون ما يفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. انظروا أيها الإخوة، فرق ما بين الاستعمار الروماني ماذا كان يصنع وبين الفتح الإسلامي. أولئك، نعم، الاستعمار الروماني كان يحاول أن يزيد البغضاء وأن يقطع صلة القربة بين أهالي هذه المنطقة من أجل أن يكون، نعم، موطئه، موطئ قدمه في هذا المكان أكثر ثباتا ورسوخا. بينما الإسلام هو الذي دفع السيد عمر إلى هذا، ما مو شخصيته، الإسلام هو الذي دفعه إلى هذا. كان عمل سيدنا عمر عكس تماما، مد أنصرة الود، مد أنصرة القربة، القضاء على أسباب الخصومة، القضاء على هذه الأسباب. نعم، هذا مكان للعباد وهذا مكان للعباد. نعم. ثم كتب كتاب الصلح المعروف، نعم، ورجع المسلمون إلى بلاده. هذه حقائق معروفة، لكن هنالك من يمد غاشية من الأكاذيب ومن الأضاليل على نصاعد تاريخ الفتح الإسلامي. ومع الأسف، مع الأسف، المسلمون لا يملكون موقفا ضد هذا العمل، لأنه بدهم يتخذوا موقف. كيف بدهم يتخذوه؟ عن طريق قادتهم. قادتهم هم الذين ينبغي أن يساعدهم. قادتهم مفاضين، لا شغلي، قادتهم السياسة الرعناء التي تطوف برؤوسهم والتي تجعلهم في دوامة. نعم، ما منهم. طيب ماذا عسى أن يصنع المسلمون في هذه الحالة؟ نعم، بالأمس عندما نظر نصارى بلاد الشام إلى الفتح الإسلامي العجيب فتعشقوا المسلمين. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك القيادة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، أجل هي التي نهضت بهذا الواجب، وكان المسلمون جنودا معهم. اليوم المسلمون كغنم بلا راع، كغنم بلا راع. راعي موجود أصلا لشغلهم، الراعي داير باله على كيفه، الرعاة يعني، نعم. فهذه الآية تتحدث عن ذلك. إذن علاقة موصولة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. سمى الله عز وجل الصخرة المشرفة بيت المقدس مسجد. سمى الله عز وجل المكان الذي بني فيه كنيسة القيامة، يقولون هنالك ولد سيدنا عيسى. نعم. سمى الله عز وجل ذلك أيضا مسجدا. نعم. وذهب سيدنا عمر إلى ذلك المكان يقدره وينظفه بردائه. نعم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كان المفروض بأولئك الأباطرة الرومان كان المفروض أن لا يدخلوا هذه الأماكن إلا خائفين، ترتعد فرائصهم. لكن مع الأسف ما أتيح ذلك. لماذا؟ لأن الفتح الإسلامي لم يكن قد أدركهم آنذاك قبل مجيء الفتح الإسلامي. كانوا يبطشون بطشتهم ويمارسون ظلمهم وطغيانهم. نعم. وكانوا يقذرون هذه الأماكن، مع العلم أنهم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما معنى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين؟ يعني المفروض كانوا أن لا يتمكنوا من دخول هذه المساجد، وإذا أرادوا أن يدخلوها المفروض أن يدخلوها وفرائصهم ترتعد ووجوههم مصفرة ممتقعة من الخوف. هذا هو المفروض. لكن خلى لك الجو فبيضي واصفري قبل البعثة. عندما جاء الفتح الإسلامي أين كان أولئك الأباطرة؟ عندئذ تحقق هذا الذي قاله الله عز وجل: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. انجلى الاستعمار وذهب وولى أدباره، وتحقق هذا الذي قاله الله عز وجل: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي، المراد بالخزي الخذلان الذي تحقق والطرد الذي قضى الله عز وجل عليهم به عندما أخرجوا من هذه البلاد، من مصر، من جهات شمال أفريقيا. نعم. هذا هو الخزي الذي حققه الله عز وجل في دار الدنيا. أما العذاب الأشد والأعظم الذي ينتظرهم فذلك سيكون يوم القيامة. طيب، أكيد مضى ردح من الزمن، وكان الاستعمار الروماني يسرح ويمرح في هذه الأماكن، ما كان في خزي. وفي مصر كذلك ما شعر بأي خزي، كان قائلا قد يقول وين، لما الباري عز وجل يقول لهم في الدنيا خزي. العبرة بالعاقبة. نعم. والعاقبة للمتقين، هكذا يقول الله عنه. العبرة بالعاقبة. الباطل له جولة، جولتين، ثلاثة، لكن إذا وجد من يتمسك بالحق ومن يتمسك بناصية الشرع ومن يستعلن عن عبوديته لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى سيمكنه من الانتصار، ولسوف يجعل خزي هؤلاء الضالين وهؤلاء الطغاة على يد هؤلاء. لكن إذا ما وجد، لا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الظلام هو المسيطر، وكان الناس يتطوحون في أنواع من الباطل. نعم. مين اللي بده يحقق الخزي لهدول؟ واضح كيف. ولكن لما جاء الحق، ولما دخل المسلمون في دين الله أفواجا وصدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه، تحقق هذا الخزي. وهذا قانون الله لا يتبدل ولا يتغير. اليوم هذا القانون قائم لكن معلق. هؤلاء الذين يمارسون أنواعا من العداوة والبغضاء للمسلمين بالطرق التي تعرفون، باستعمار بلادهم، بسلب حقوقهم، بهذا المرض العضال الذي ركزوه فيما بينه فلسطين. نعم، كل ذلك موجود. وقد يقول قائل: وأين هي الخزي الذي ذكره الله عز وجل؟ المسألة عبارة عن ميزان كفتين. لكي يبوء طغيان الطغاة بالخزي لابد أن تتحقق الكفة الأخرى التي تتمثل في الحق الذي يتمسك به أربابه. أين الذين يتمسكون بالحق الذي أمر الله عز وجل عباده بالتمسك به؟ أين أولئك الذين أنزل الله عز وجل عليهم شرعته وقال لهم: تمسكوا بهذه الشرعة وأنا أنصركم، وأنا ألزمت نفسي بنصركم؟ عندما تجد من يقولون: لبيك اللهم لبيك، ها نحن نتمسك بالمبدأ الذي أمرتنا أن نتمسك به، وها نحن نصطبغ بذل عبوديتنا لك، وها نحن ننقاد لأمرك، لسوف تجد أن هذا الخزي تحقق لأولئك الناس. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. طيب، لكن نريد بواسطة من هم الذين يسخرهم الله لهذه الإرادة؟ نحن المسلمون. طيب، أين هؤلاء المسلمون الذين صدقوا ما عهدوا الله عز وجل عليه؟ لذلك لا يقول أن القائل: أنا خزي، هذا شعر ما عم يسرح ويمرح، لا في خزي ولا في. نعم طبعا طبعا، لأنه الجو خلى لهم. من الذي جعل الجو يخلو لهم؟ نحن. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. نعم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، كانوا يدخلونها غير خائفين لأن الجو خلى لهم. لكن الآن عند البعثة وعندما تم الفتح الإسلامي فعلا لا أقول دخلوها خائفين، بل طردوا منها خائفين، أليس كذلك؟ هنا كما طردوا من مصر أيضا، وطردوا من أماكن كثيرة أخرى، وبقيت هذه البلاد مطهرة لأصحابها. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا هو العذاب الآخر الذي توعد الله عز وجل به المارقين، وتوعد الله به أعداء دينه، وهذا شيء سيتحقق ولا ريب فيه. ثم قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، إن الله واسع عليم. عندما شاء الله سبحانه وتعالى أن يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوجه إلى الكعبة المشرفة بدلا من بيت المقدس، بعد أن توجه إلى بيت المقدس ردحا من الزمن، وهذا مثبت في أهل كتب أهل الكتاب، من صفات سيدنا رسول الله في أهل الكتاب أنه يتجه إلى قبلتين، إلى البيت المقدس ثم إلى الكعبة، فأهل الكتاب يعلمون ذلك. اليهود أخذوا نعم يسخرون، وأخذوا يعني يمضغون الأقاويل الباطلة في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يخدع أصحابه، يأمرهم يوما بالاتجاه إلى بيت المقدس ثم يعود فيأمرهم بالاتجاه إلى الكعبة، وهو في هذا إنما ينطلق من رعونات شخصية لا في وحي ولا في شيء نهائيا. فالباري عز وجل في ردين: رد التبكيتي هذا، أما الرد العلمي التفصيلي جاي بعدين. الرد الأول هو هذا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الإنسان عندما يصلي ينبغي أن يتجه إلى ربه عز وجل في صلاته، هل هنالك مكان معين يعني والعياذ بالله ربنا موجود فيه غائب عن الأماكن الأخرى؟ أبدا نهائيا. فأنت عندما تقف للصلاة إن اتجهت هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا فأنت تتجه إلى ربك، والهدف أن يكون قلبك مع الله عز وجل وأن تكون بصيرتك مع الله. هذا لا يعني أن الحكم الشرعي وين ما يتجه الإنسان مش كيفه. قلت هذا رد تبكيتي مقدم للرد العلمي الذي سنشرحه مفصلا فيما بعد. نعم. فالباري عز وجل يقول ربنا عز وجل هو الذي يوحي إلى رسوله ما يشاء. نعم ممكن أن يأمره أن يتجه اليوم هكذا وغدا هكذا وغدا هكذا وغدا هكذا وغدا مو بس لقبلتين. نعم. هل هنالك جهة لا يستطيع العبد أن يخاطب ربه فيها؟ ممكن يكون في جهة. نعم المصلي يكون بعيد عن ربه لازم يتجه الجهة الثانية. هذا معنى كلام الله عز وجل ولله المشرق والمغرب كل ذلك ملكه ولا مكان يتحيز فيه الله عز وجل. نعم. وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. طيب كان واحد بيقول يعني من المتنطعين بيقول لك طيب ليش ما قالوا لله المشرق والمغرب والشمال والجنوب؟ ليش بس قال المشرق والمغرب؟ لا المكانين الرئيسيين في الكون الذي نعيش فيه ما هو؟ المشرق والمغرب. نعم. فإن أردت أن تضيف نعم شمالا أي إما أن تقول شمال شرقي أو شمال غربي، وإن أردت أن تضيف جنوب تقول أيضا إما أن يكون جنوب شرقي أو جنوب غربي. المهم المحورين الرئيسيين هما الشرق والغرب. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يوحي إلى رسوله ما يشاء، وليست العبرة مكان معين اسمه الكعبة ولا بيت المقدس، وإنما العبرة أن يكون العبد مع ربه عندما يقف بين يدي الله عز وجل. ينبغي أن يتجه قلبه إلى خطاب مولاه. نعم. ويعلم أنه مع ربه سبحانه وتعالى، ثم إننا نوجهه حيثما شئنا، والتفصيل آت فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب تفصيل هذا الكلام وتفسيره إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا كالعادة بدعاء إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على دراسة كتابك. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك على ذكرك الشريف. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك ولم تجعلنا من الغافلين لا عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء في هذه الساعة المباركة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا، نحن في قبضتك، نحن عبادك يا ذا الجلال والإكرام، لا محيد لنا عن بابك، لا انصراف لنا عن جنابك، نحن متعلقون بأعتاب كرمك وجودك، ملتصقون بأعتاب إحسانك يا رب العالمين، يا رب إن أعطيتنا أو حرمتنا، إن استجبت دعانا أو لم تستجب دعانا، نحن راضون، نحن عبادك، نحن عبادك على كل الأحوال يا ذا الجلال والإكرام، لكننا عبيدك الأذلاء، لا بد أن نعلن عن فقرنا إليك، عن احتياجنا إليك. لا طاقة لنا يا رب، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وقد أمرتنا بما أمرتنا به، ونهيتنا عما نهيتنا عنه، ولا سبيل لنا لتنفيذ أمرك والانتهاء عن نهيك إلا بأن نستجدي القوة من عندك، ونستنزل النصر من سمائك، ونستنزل التوفيق من كرمك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن توفقنا لما يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تأخذ بنواصينا إلى ما فيه رضاك، وأن تصرفنا عما فيه سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذه الليلة الغراء، ونسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بحبك، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك، توجهنا يا ذا الجلال والإكرام بنبيك محمد إليك. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا. حاجتنا يا ذا الجلال والإكرام، حاجاتنا كثيرة، من أهمها يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه البلدة المباركة آمنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بشر خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى الساعة مكاننا، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، خذ اللهم بنواصي قادة المسلمين أينما كانوا إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اصرفهم يا ذا الجلال والإكرام عما لا يرضيك. يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، يا مقيل عثرات العافرين قل عثارنا يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك. ربنا أنت ربنا القائل في محكم تبيانه، نعم قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء، شاكلتك استجابة الدعاء. فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تردنا عن بابك خائبين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن لا تحجبنا عنك بقبائح أفعالنا، بمعاصينا يا ذا الجلال والإكرام، أنت غني عن طاعاتنا، ومعاصينا لا تضرك، يا من لا تنفعه طاعاتنا، ويا من لا تضره معاصينا، تقبل منا ما لا ينفعك، واغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم هذه البلد المباركة التي وصفتها بالبركة في محكم تبيانك، نعم لا تدع طاغية يدنس بركتها يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا اكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك، لا تجعل للطامعين يدا إليها سبيلا إليها يا رب العالمين، لا تجعل للتائهين وللطغاة سبيلا إليها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.